الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أسباب اكتساب حسن الخلق الحلم، والحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب. حد الحلم أي تعريفه ضبط النفس عند هيجان الغضب. ليس من شرط الحلم ألا يغضب الحليم، فإن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فليس من شرط الحلم ألا يغضب الحليم، وإنما إذا ثار به الغضب عند هجوم دواعيه كف ثورته بحزمه وأطفأ ثائرته بحلمه. فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه وقل شانئوه وعلت منزلته وتوفرت عليه كرامته، وهو داع إلى الإعراض عن الجاهلين. ومن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه وأراح نفسه وسلم من سماع ما يؤذيه. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها، إذ يرفعها عن الطائفة التي تلذ المهاترة والإقذاع. قال بعض الشعراء: إني لأعرض عن أشياء أسمعها حتى يقول رجال إن بي حمقا، أخشى جواب سفيه لا حياء له، فسل وظن أناس أنه صدقا. الحلم نقيض السفه، وهو الأناة والعقل، وجمعه أحلام وحلوم، وأحلام القوم حلماؤهم. ورجل حليم من قوم أحلام وحلماء، وحلم بالضم يحلم حلما صار حليما، وتحلم تكلف الحلم، وتحالم أرى من نفسه ذلك وليس به. وقد عرف القاضي عياض رحمه الله الحلم فقال: الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والتوقر إظهار الوقار وهو السكون، والأسباب المحركات كالغضب مثلا. فالحلم حالة تكسب الوقار، وهو خصلة يحبها الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشد أشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا جزء من حديث في الصحيحين. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور. وأما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول للأشد رضي الله عنه ما جاء في حديث الوافد، أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الأشد عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. وخصلة الحلم هي رأس الأمر في اكتساب حسن الخلق وفي معاملة أهل الجهل، لأنها حالة توقر وثبات، والجهل خفة وطيش، لذلك كانت دواء هو شفاء. والحلم أعلى رتبة من كظم الغيظ وأفضل منه. الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتيادا، فلا يهيج الغيظ، وإن هاج فيكون في قضمه تعب. وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفا. لقد مدح الله جل وعلا الخليل إبراهيم عليه السلام بالحلم، فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، هو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وقال: الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله. وكان إبراهيم عليه السلام كذلك، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، ولا على إسراف الجاهل إلا حلما. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. كان السلف رحمهم الله في الحلم على درجة عظيمة، وتشهد بذلك آثارهم وتنطق بذلك أخبارهم، وما ذلك بمستغرب عليهم ولا بمستبعد عنهم، وهم يقبسون من مشكاة النبوة ويغترفون من بحار أنوار الاتباع. ومن آثارهم أن رجلا شتم ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى مقالته قال: يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا. وأسمع رجل معاوية كلاما شديدا، فقيل له: لو عاقبت؟ قال: إني لأستحي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي. وقسم معاوية نطعا وهو بساط من أديم، فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه، فجعل عليه يمينا أن يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية فأخبره، فقال له معاوية: أوف بنذرك وارفق بالشيخ. يقصد معاوية بالشيخ نفسه، فيمكنه من أن يضرب نفسه بأن يضرب رأسه بما أرسل إليه مما قسم له من ذلك البساط، ويقول له: أوف بنذرك، اضرب رأسي وارفق بالشيخ، يعني نفسه. وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاة له، فقال له: من كسر رجل هذا؟ قال: أنا، فعلته عمدا لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، فاعتق. والذي حرضه على غيظه هو الشيطان، فقال: لأغيظن من حرضك على غيظي، فاعتق. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت، فلما فرغ من مقالته قال: إن كان بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي الشباب الحي، فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. ودخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، دخل المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، فرفع رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر رحمه الله: لا. فهم به الحرس، فقال عمر: ما إنما سألني أمجنون؟ فقلت: لا. ولقي رجل علي بن الحسين رضي الله عنهما فسبه، فثارت إليه أي إلى الساب العبيد، فقال: مهلا. ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، فقال: ما وجد الشيطان بريدا غيرك، فما استعينا على تحصيل حسن الخلق، وما استعينا على جاهل بمثل الحلم، وإن الحلم ليثمر أساليب عدة في معاملة أهل الجهل، منها الإعراض عن الجاهلين. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الشنقيطي رحمه الله: بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجن، فبين أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفو والإعراض عن جهله وإساءته، وأن شيطان الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله تعالى منه. فقال في الأول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال في الثاني: هو شيطان الجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبين هذا الذي مر ذكره في موضعين آخرين، أحدهما في سورة قد أفلح المؤمنون، قال فيه في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال في الآخر: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والثاني في حاميم السجدة، قال في شيطان الإنس: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس، بل لا يعطيه الله إلا لذي الحظ الكبير، والبخت العظيم عنده، فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال في شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فدع ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حثا على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر تعالى أن يقابل الجاهل بالأعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن فقد قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. قال الحافظ: وروي عن جعفر الصادق وقال، وهو ابن جرير الطبري: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. وجهوه بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. يتبدى حسن الخلق في معاملة أهل الجهل والسفه والطيش، ويكون ذلك باستعمال الرفق واللين معهم. قال تعالى: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. وهو قوله لأرجمنك قاله ابن عباس، وقوله وهجرني مليا قال مجاهد يعني دهرا، وقال الحسن زمانا طويلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهجرني مليا أي سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة. فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك، كما قال تعالى في صفة المؤمنين: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي، أي ولكن سأسأل الله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال الشنقيطي رحمه الله: بيّن الله عز وجل في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف، أي خاطبه أبوه هذا الخطاب العنيف في مقابل ذلك الخطاب اللطيف، وسماه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله له يا أبت، وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، أي معرض عنها لا يريدها لأنه لا يعبد إلا الله عز وجل. وهدد إبراهيم بأنه إن لم ينتهي عما يقوله له ليرجمنه، قيل بالحجارة وقيل باللسان شتما، والأول أظهر أي الرجم بالحجارة. ثم أمره بهجره مليا أي زمانا طويلا. ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق وبغاية اللين في قوله قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وخطاب إبراهيم لأبيه الجاهل بقوله سلام عليك قد بيّن جل وعلا أنه خطاب عباده المؤمنين للجهال إذا خاطبوه، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولة. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعنها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. قال الحافظ رحمه الله: الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف، ولين الجانب بالقول والفعل، والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقوله إن الله يحب الرفق في الأمر كله في حديث عائشة عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والمعنى أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، والأول أوجه. وقوله لا تزرموه بضم أوله وسكون الزاي وكسر الراء من الإزرام، أي لا تقطعوا عليه بولة. يقال زرم البول إذا انقطع، وأزرمته قطعته، وكذلك يقال في الدمع. فهذا كله في معاملة أهل الجهل، وهو مما يدل على حسن الخلق، وتكلفه والصبر عليه يؤدي إلى اكتساب حسن الخلق. يقال للجاهل ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال النحاس: ليس سلاما من التسليم، إنما هو من التسلم. تقول العرب سلاما أي تسلما منك، أي براءة منك، أي يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. قال ابن عطية: رأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي، وكان من المائلين عن علي رضي الله عنه، قال يوما بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم، فكنت أقول له: من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمني في عبورها، فكنت أقول: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك. قال: فما رأيت له في الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول لي سلاما. قال الراوي: فكأن إبراهيم بن المهدي لا يحفظ الآية، أو ذهبت عنه في ذلك الوقت. فنبه المأمون على الآية من حضر، وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب، وقد جاوبك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيا، وكانت رؤيا لا محالة صحيح. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. قال مجاهد: قالوا سلاما يعني سدادا. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفا من القول. وقال الحسن البصري: قالوا سلاما إن جهل عليهم حلموا يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا: قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أي لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. هذه جملة من الأسباب التي يكتسب بها حسن الخلق، وراءها أسباب تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله التيسير والإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.